بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لواءه. الحمد لله على بلاغ هذه النعمة، نعمة المشاركة في هذا الشهر الكريم وفي هذا الموسم العبادي. نسأل الله سبحانه وتعالى ممن يجعلنا من الشاكرين على هذه النعمة العظيمة، وفي قوله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأيضا نحمد الله سبحانه وتعالى على التوفيق بأن جعلنا ممن يرجو من نفسه الإقبال على الله ودعاء الله سبحانه وتعالى، وهذا الإقبال والرغبة في الإعداد والاستعداد لشهر رمضان هي أيضا علامة من علامات التواضع بين يدي الله سبحانه وتعالى، بقوله سبحانه وتعالى: ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هناك من يعيش حالة عدم الشعور بالحاجة للدعاء لله سبحانه وتعالى. الذين يستكبرون، وبالضرورة أنهم لا يدعون، قد يدعو الإنسان ولكنه مستكبر في الدعاء، كما أنه قد يقرأ القرآن ولكنه يعيش حالة الاستكبار. هذه الآية المباركة تبين أن علامة عدم الاستكبار الإقبال على الدعاء، الثقة بالإجابة، الثقة بالله سبحانه وتعالى، الاطمئنان بين يدي الله سبحانه وتعالى في حالة الدعاء. وهذه نقطة مهمة. نعم، نحن نقبل على شهر الدعاء وشهر القرآن، لكن علينا أن نلتفت ونجدد العهد ونجدد النشاط الروحي في كل مرة نقرأ فيه القرآن أو نبدأ بقراءة الدعاء. قبل القراءة نستذكر أن الهدف هو أن تحيا الروح بهذا الدعاء، وأن تعيش ألطاف الله ورحمة الله، وأن ترجو هذه الرحمة، أن ينالها شيء من هذه الرحمة، وأن تخاف من أن ينتهي شهر رمضان ولا نزال لم تفك رقابنا من النار، ولا نزال غير مؤهلين للحياة وإعطاء فرصة جديدة للحياة الإيمانية ولتكامل الإيمان في بقية السنة بعد شهر رمضان. إذن لابد أن نقرأ الدعاء ونحن نأتي بالدعاء، لا أن نقرأ قراءة المستكبرين. نقرأ القرآن ونحن واقعا نتلو القرآن، نطمئن، نأنس بالقرآن، لا أن نقرأه قراءة المستكبرين، لأن من قرأ قراءة المستكبر فإنه ترك القرآن وترك الدعاء، حتى لو كان عمليا لم يتركه ولكنه روحيا وحقيقة هو من التاركين للقرآن والدعاء. في الدعاء تقريبا 45 في وداع شهر رمضان، المطالب اللي ذكرناها من شوي مذكورة في هذا الدعاء، وهناك مطالب أخرى إن شاء الله تتأملون فيها. ومهم قراءة الدعاء، دعاء الإمام السجاد عليه السلام في وداع شهر رمضان، بداية الشهر المبارك، حتى نرى ونستذكر النعم التي يجب أن لا نخسرها في هذا الشهر المبارك. النقطة الثانية أخوات أنه اختيارنا لهذا الموسم العبادي عنوان الأمة المنتصرة، وهذا العنوان ليس اختيارنا الشخصي، وإنما المؤسسات القرآنية في الجمهورية في كل شهر رمضان تختار عنوان، وهذه السنة اتفقت المؤسسات على هذا العنوان الأمة المنتصرة، وحددت اللجنة القائمة على البرنامج 30 آية قرآنية. هذه الآيات القرآنية هي في الواقع ما يقارب 600 آية، في كل سنة يعملون على 30 آية. هذه الآيات القرآنية مستخرجة من كلمات العلماء الثقات أمثال السيد الإمام الخميني، الشيخ المصباح رحمة الله عليه، الشيخ جوادي حفظه الله، وغيرهم من العلماء المعاصرين تقريبا، يعني مطلعين على قضايا الأمة في هذا الزمان وفي هذا العصر، وكان لهم دور فاعل اجتماعي وميداني وليس فقط مجرد اطلاع على قضايا الأمة، طبعا على رأسهم السيد الإمام الخامنائي حفظه الله. وهذه الآيات هي الآيات الأكثر تكررا في كلام هؤلاء الأعلام والقادة، ولذلك تم تقسيمها حتى يعني تنزل إلى حياة الناس ونعمل على إحياء القرآن في حياة الناس بحيث أنهم يعيشون حياة إسلامية قرآنية. تم التوافق على أنه في كل شهر رمضان تطرح 30 آية يجمعها شيء مشترك. العام الماضي بدأ الطرح، احنا العام الماضي ما طبقنا. في هذه السنة هذه الخطوة الثانية من الطرح. العام الماضي كان التركيز على الأسس، الأصول، التوحيد والإيمان والآيات التي ترتبط بها التوحيد والإيمان، النبوة والمعاد. هذه السنة اختاروا بسبب الأحداث التي مرت فيها الأمة وغيرها والشعور بالانتصار أو الانكسار والهزيمة، فتم التركيز على هذا المطلب. ما هي الأمة المنتصرة؟ من هي الأمة المنتصرة؟ ما هي المعايير القرآنية للانتصار؟ وتم تحديد 30 آية. وسيد الإمام الخامنائي أيضا أوصى بالتركيز على سورة الفتح المباركة، حتما أنتم وصلكم، والتركيز على الدعاء 14 من الصحيفة السجادية، زين، وهو من دعائه، كان من دعائه عليه السلام: إذا اعتدى عليه أو رأى اعتدي عليه أو رأى من الظالمين ما لا يحب. أخوات لو عندهم صوت اكتبونهم يطلعون يدخلون مرة ثانية، يمكن أنت ضعيفة تهم شيء. إذن الدعاء 14 من الصحيفة السجادية، وأيضا دعاء التوسل. ولذلك أخوات نحن في هذا الشهر المبارك عندما نريد أن نضع برنامج عام لابد أن يكون فيه هذه الموارد الثلاثة. خب، لماذا؟ لأننا بناء على يعني المبنى الذي سوف نعتمده، ونحن نعتمده في كل المحاضرات السابقة والدورات السابقة، أن وصايا الولي هي الأساس الذي نضعه ونسير عليه ويحدد لنا الرؤية. واضح أخوات؟ فعندما يأمر أو يوصي، أو توصياته بالنسبة لنا هي أوامر يجب أن تنفذ. عندما يأمر الولي الفقيه بقراءة سورة أو يوصي بقراءة سورة، قلنا يوصي يعني إحنا نفهمها أمر، بالنسبة لنا هي عبارة عن أمر لابد أن ينفذ. عندما يوصي بقراءة سورة أو دعاء فإننا يجب أن نلتزم بالقراءة أولا، ثانيا أن نقرأ قراءة حقيقية. ذكرنا في المحاضرة السابقة إذا تذكرون في منتصف شعبان تحت عنوان تقريبا لماذا لا نشعر بالاضطرار إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، بأن الحد الأدنى من التشيع هو الطاعة، طاعة الأئمة عليهم السلام. وذكرنا رواية في ذلك، ويعني باختصار ما نبغى نعيد اللي ذكرنا سابقا حتى استفيد من الوقت عشان ما أطول عليكم، أن الحد الأدنى لأن أصلا المشايعة المتابعة، فالحد الأدنى من التشيع نقول هذا شيعة أمير المؤمنين، هذا من شيعة علي عليه السلام، الحد الأدنى من التشيع أن تطيع. وبالتالي نحن بحاجة ماسة لتحقيق الحد الأدنى من التشيع، للتعرف على وصايا أهل البيت عليهم السلام، للتعرف على وصايا الأئمة عليهم السلام. مهم جدا 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 أن نقرأ وصايا أمير المؤمنين، وصايا الإمام الحسن، وصايا الإمام الحسين. هذه الوصايا بالنسبة لنا لابد أن تنفذ حتى نكون شيعة مشايعين. وصية الإمام لنا هذه مهمة جدا، لابد أن نقرأها ونتدارسها ونطبقها. هذا المورد الأول، أنه الحد الأدنى من التشيع هو الطاعة، وطريق الطاعة هو المعرفة، نعرف ماذا يريدون وما ننتظر أحد يجي يقول لنا وش يبغون. أنا كموالي شيعي أريد أن أثبت أنني فعلا متشيع تشيع حقيقي، مو وهمي وقامون ولد في مجتمع شيعي وانتهى الموضوع. أن أبحث عما يريده أئمتي وأطبقه، هذه مسؤولية. فإحنا مو فقط مكلفين نعم الأحكام الشرعية مهمة وهي منهم سلام الله عليهم، ولكن أيضا الجانب الأخلاقي، الأخلاقيات التي يوصي بها الأئمة مهمة، خصوصا طبعا الجانب الأخلاقي واسع، خصوصا الوصايا، وصايا الأئمة لابد أن نعتني بها عناية خاصة. هذا المورد الأول وهو الحد الأدنى من التشيع. الحد الأعلى، إحنا ما ذكرنا الحد الأعلى في المحاضرة السابقة، اليوم أبغى نركز على هذا الجانب وهو الذي سوف يتناوله شهر رمضان إن شاء الله تحت عنوان الأمة المنتصرة. نتكلم عن هذا الجانب وهو الحد الأعلى في التشيع. طبعا له مراتب، والحد الأدنى أيضا له مراتب، ولكن معايير الحد الأعلى في التشيع عندما يقولون هذا الشيعي خالص، هذا الشيعي ثابت على التشيع، مو فقط شيعي. الحد الأعلى في التشيع نحتاج إلى هذا الأساس، وهو أن نجعل الولاية أساس في حياتنا وليس مجرد طاعة الولي، لا وفي يعني نحن نبحث عن ماذا يريد الولي ونطيع، أن نجعل أنفاسنا تصدر منا في رحاب الولاية، يعني نعشق الولاية، وحتى نصل إلى عشق عالم الولاية. ومن يعشق الولاية فإنه من علامات العشق التضحية. لاحظوا عشاق أهل البيت عليهم السلام من أصحابهم اللي كانوا عارفين بهم كلهم استشهدوا، كانوا معرضين إلى أقصى درجات العقوبات. التضحية امتحان العشق، واضح؟ وهذا حتى اللي مو في عالم الولاية يفهمه. الآن مثلاً زوجة دائما تقول لزوجها أنت ما تحط النواك، أنت ما تحبني، أنت ما تروح، لو إيش؟ لأنه ما تضحي من أجلي، مثلاً تترك بعض الأشياء اللي خاصة فيك من أجل البيت، من أجلنا، من أجل أولادك، فتفسرها لك أنت ما عندك ذاك الحب، ذاك الحالة الروحية، الارتباط العميق بالبيت، بالأسرة، تشعر بالخلل. هذا شيء طبيعي، من يحب عليه أن يضحي. من يحب علامة حبه وعشقه وارتباطه الواقعي واستعداده للتضحية من أجل المحبوب. حتى نصل إلى هذه الحالة من العلاقة الساخنة، العلاقة العاطفية الروحية الحية التي تتدفق في أعماقنا، فتجعلنا شعلة عطاء، شعلة نشاط، شعلة رغبة في الارتباط الشديد والقريب بالولي. لا تحتاج إلى مقدمات. أولا الحد الأدنى يكون متوفر من التشيع. ثانيا العمل على التوحيد، توحيد الكثير، توحيد الكثير. ماذا يعني؟ مثال عليه، يعني ما احنا لازم نتخلص من حالة نحصر، يعني نقيد أذهاننا بمفاهيم ونبغى نفهم بس من. لا، خلينا ننزل إلى الواقع. لا بد أن نحول المفاهيم إلى واقع، واقع ميداني، واقع اجتماعي للمسه. واضح؟ في مثلا أنا لما نقول توحيد الكثير، ما الآن نحن في موسم شهر رمضان، وعندما يأتي الولي ويوصي بقراءة سورة الفتح والدعاء الرابع عشر من الصحيفة ودعاء التوسل، هذه الوصية الحد الأدنى أن نعتبرها واجب علينا قراءتها يوميا. الحد الأعلى منها هي أن نوحد الكثير فيها. هذا يعني ندعو الآخرين إلى قراءتها، نقرأها بشكل جماعي، نتأمل فيها بشكل جماعي. توحيد الكثير. الآن فلان يقرأ، فلان يقرأ، التزم بكلام الولي، ما يكفي هذا الحد الأدنى. الحد الأعلى أن نجتمع في رحاب أوامر الولي، أن نطيع طاعة اجتماعية. توحيد الكثير يعني أن تجعل وقت للنقاش حتى على مستوى دائرة الأسرة فيما في سورة الفاتح من معاني ومفاهيم وأحداث، فيما في دعاء 14 من الصحيفة، فيما في دعاء التوسل. لماذا؟ لأن التوحيد المطلوب من الإنسان، وذكرناه بكثرة وأيضا تكلمنا عنه في محرم تحت عنوان ورابطه المرابطة، زين؟ أن ترابط على الحق لا يكون إلا بالعلاقات الاجتماعية الحقة، تكثير أهل الحق، دعم بعضنا بعض في دائرة الحق، وتعريف بعضنا البعض على الحق. وهذا يبدأ من الأسرة ثم ينطلق في المجتمع. إذن توحيد الكثير بهذا المعنى، بأن نعيش حالة الروح الجمعية اللي تكلمنا عنها أيضا في ورابطه، وأن حقيقة الإنسان ليس فرد، حقيقة الإنسان أنه كالشعاع بالنسبة إلى نور الشمس، والشمس هي الإمام المعصوم، وهذا الشعاع هم المؤمنين. حتى يعيش الإنسان يذوب في الولاية، يعشق الإمامة، يعيش فعلا متمخض في الإمامة، مثل الخليل، الخليل في حبه لله سبحانه وتعالى وللأئمة عليهم السلام. كذلك الإنسان حتى يعيش حالة الخلة ويصفي نفسه من حالة الذاتية، يخرج من هذه النفس، يتخلص منها، يحتاج إلى أن يعشق الإمام. حتى يعشق الإمام عليه أن يرابط، يرابط على ماذا؟ يرابط على الجماعة الحقة، على بنائها، على الحفاظ عليها، أن يشعر بأنه جماعة، أن يشعر بأنه روح جمعية، يشعر بذلك ويعيشها نظري. والآن نحن في هذه الظروف، طبعا سوف يأتي إن شاء الله أن سورة الفتح قاعدة تتكلم عن هذا، أن النصر الحقيقي، معايير النصر هي أن تتدرج في مدارج العشق لله ورسوله وأهل بيته، يعني للأولياء. واضح أخوات؟ الدعاء الرابع عشر أيضا عندما نقرأ سوف نجد فيه إن شاء الله، سوف نحاول أن احنا نشرح بعض مقاطع الدعاء في من خلال تفسير سورة الفتح في الموارد اللي تناسب أن احنا نذكرها. نفس الشيء بالنسبة إلى دعاء التوسل أخوات، دعاء التوسل بأهل البيت عليهم السلام. أولا هذا الدعاء هو التوسل بجميع أهل البيت سلام الله عليهم وبكل تجلياتهم. أولا تجلي التفصيلي، كل إمام بالنبي والأمير المؤمنين والزهراء السلام إلى آخره، ثم يأتي التجلي الجمعي بعد التجلي التفصيلي. واضح؟ هذا خلاصة الصورة العامة لدعاء التوسل. فأنت الآن هذا الدعاء يعلمنا آداب الدعاء بنظرة عامة له. الآن كل شخص منكم له تجلي خاص فيه، ثم يأتي التجلي الجمعي. إذا لابد التجلي الجمعي للمؤمنين للمؤمنات، بحيث يعيشون تلك الحقيقة التي هي باطنهم، وهي الروح الواحدة، الروح الجمعية. ما لم نشعر بأننا روح واحدة، فإننا غير قادرين على أن نثبت في رحاب الولاية. ممكن ندخل بالطاعة الفردية، ولكن الحد الأعلى وهو الثبات على الولاية، التضحية من أجل الولاية نتيجة هذا الثبات. يكون عندنا استعداد على التضحية بسبب الثبات على الولاية. عشق الولي الذي يعطينا هذا الثبات لا يتحقق إلا عندما نعيش الروح الواحدة الجمعية. والروح الواحدة الجمعية يعني نرى كلنا مرتبطين بالمعصوم، ونتماسك هذا الترابط بين المؤمنين، هذا الارتباط كله، واعتصموا بحبل الله جميعا، يعني اجتمعوا على الاعتصام، اجتمعوا معتصمين، لا تجتمعوا فرادة. الآن مهم جدا أخوات، نحن ما نكتفي بالجلسات الأونلاين مثل هذه الجلسة. هذه الجلسة صحيح في اجتماع، لكن الإنسان بطبيعته حسي يحتاج إلى ماذا؟ يأنس بالحس، يتفاعل أكثر مع الجانب الحسي. الآن كل واحدة منكم في البيت، ولدها شوي يكلمها، زوجها شوي يكلمها، يرن التلفون، مع التشتت كثير، أسباب التشتت كثيرة. إذا تستخدم فقط السمع، لكن لابد من التواجد في المجالس الحسينيات، لابد من الحضور، لأن هذه الروح الجمعية تتفعل فينا، يعني نشعر بها، شعورها فينا يتفعل. نحتاج إلى محفزات خارجية حتى تتحرك، شلون نشعر بأننا فعلا، هل إحنا فعلا روح واحدة أو لا؟ مجرد ما أحد يقول لي حاجة أزعل، حساسة مثلا في الباب، أنا أدري حسني ما أروح لو ماش صار لي موقف، ونسي صار موقف ثاني، مش صار يعني دون أخوات، دون روح واحدة، فأنا أترك حسني بس عشان موقف هذه. يعني بصراحة في دائرة الإيمان تعتبر يعني استغفر الله ضمحلال في الوعي، يعني ما هو مو صحيح. هالمسجد المكان الفلاني، فلان أنا ما كلمها، صار وش صار بين المؤمنين؟ ما في هذه التفاهات معذرة، يعني ما في قطع علاقات بين المؤمنين بسبب شو اسمه. لذلك من تشوفهم شهر رمضان بداية واحدة قاعدة تذكر كم واحد قطع علاقتي فيه، كم واحد زعلته، كم واحد أنا زعلانة مني ما أكلمه، كم واحد لو إيش؟ لأن أصلا هذه الحالة الفطرية الطبيعية اللي الناس تعودت عليها بفطرتها تقوم بها. أصلا الدخول في عالم الإيمان في رحاب الولاية لا معنى، مو أننا زعل وبعدين والله ازعل وتعال في موارد معينة. أصلا نزعل من بعضنا البعض، نحمل على بعضنا البعض، نقعد نتهم بعضنا البعض، هذه ما هي مشاعر تناسب من يعيش في رحاب الولاية. ما هي مشاعر تناسب من يعتقد بأن لديه إيمان، وإحنا إذا عندنا يعني عداوة عندنا على أساس الولاية. سوف يأتي إن شاء الله في الدعاء الرابع عشر، إن شاء الله تتأملون فيها اليوم، تقرؤونه تتأملون فيه. فإذا أخوات، هذا بالنسبة إلى المباني اللي بنعتمد عليها، صار توضيح إلى السياق كيف بيكون. بالنسبة إلى الآيات اللي ترتبط بالأمة المنتصرة، برسل لكم الصورة اللي مسوينها يعني هذه اللجنة المسؤولة عن البرنامج، وإن كنت حاب أن تصير، لأن فيها فارسي وعربي، حاب أن تصير عربية خالصة، لكن يعني فعلا ما عندي وقت أن أنا قاعد أسوي تصميم. لأخوات اللي شاطرين في التصميم إن شاء الله يطلعوا لنا إياها بشكل أوضح، شيلون الترجمات الفارسية إلى الصور الآيات، ويخلون لنا فقط العربية، يعني نفس التصميم ممكن يشتغلون عليه، مو لازم يسوون تصميم جديد، بس انهم يعني يعدلونه بطريقة. وايضا ان شاء الله اذا الله سهل بتكون عندنا مسابقة ترتبط بهذه الآيات الأمة المنتصرة، اذا الله كتب يعني، واذا نحن ننسق لها، ايضا ما صار فرصة للتنسيق لها، ولكن ان شاء الله سبحان الله من ذكرنا المسابقة، الاخت رحمة مسؤولة المسابقة دخلت. زين، فش اسمه هذا أيضا نحاول، إن إحنا إذا الله كتب ونسقنا لها إن شاء الله نعلن عنها. طبعا الهدف منها هو إثارة المفاهيم يعني الموجودة في هذه الآيات المباركة، بحيث أن نحن نستفيد من هذا الشهر الكريم بأكبر استفادة ممكنة. نقطة عملية أيضا أخوات، إن البرنامج بيكون ليلة وليلة حتى نقدر نحضر الحسينية يعني المجالس براحتنا يعني أنا وأنتو، فبيصير البرنامج ليلة وليلة يعني الليلة فيه ليلة قادمة ما فيه، وهكذا. كان عندي مشاركة يعني بعض الأيام عندي مشاركة في بعض الحسينيات هنا، يمكن ما يصير فيه لأن تقريبا صاير يعني إحنا حطينا بعد متأخر، ولكن أيضا بعض الحسينيات نزلوا برنامجهم إنهم بيبدأون متأخر عشان آخر الشهر يمكن يصير يعني شو اسمه صعب عليهم الالتزام بالأوقات لو حطوها. فالمهم في فإن شاء الله نحاول إذا الله قدرنا أن نبدأ بسورة الفتح كالعادة، إحنا نبدأ بالسورة المباركة، وإذا ما خلصناها السنة القادمة نحاول أن احنا نخلصها، بس إن شاء الله نحاول أن احنا نخلص السورة إذا الله كتاب يعني زين. بالنسبة للدرس القادم بيكون عبارة عن فهرسة عامة لسورة الفتح، وأيضا فهرسة عامة للدعاء الرابع عشر من الصحيفة السجادية. أما بالنسبة إلى الاستعداد للشهر المبارك، مثل ما ذكرنا أولا الالتزام بهذه العناصر الثلاثة يوميا سواء في شهر رمضان أو غيره، بدعاء التوسل، دعاء الرابع عشر من الصحيفة، وقراءة سورة الفتح المباركة. هذا مورد. المورد الثاني طبعا المورد الثاني بيكون بالنسبة للأدعية، الأدعية اليومية. نحاول قدر المستطاع أخوات بأن نقسم وقتنا، يعني يصير عندنا إدارة إلى الوقت في الأدعية اليومية. نحاول أن احنا حتى لو ما قرأنا كل الأدعية، ولكن نخصص مثلا إذا كان قرأت ثلث الأدعية اليوم بكرة أقرأ الثلث الآخر اللي بعد الثلث الثالث. زين، إذا ما قدرت أن أنا أقرأها كاملة، مثلا كان عندي دراسة، كان عندي تحضير، كان عندي، فلا بد أن أنا ما تغلبنا انشغالاتنا الأخرى، كان عندي أولاد للتدريس وغيرها خصوصا في مدارس. فنحاول أن احنا قدر المستطاع أن ندير الوقت بحيث أن على الأقل الأدعية النهارية نقرأها لو على ثلاثة أيام مرة واحدة، كل يوم شوي أو كل يومين مرة. خب، بالنسبة إلى طبعا أدعية ما بعد الصلاة، أيضا حاول نحن مو كل الأدعية لازم نقرأها في كل، بحيث أن نحن نزاحم أنفسنا. إذا كان في شخص مثلا متفرغ وعنده قدرة ممتاز، إذا ما متفرغ أخصص لي كل يوم دعاء أو دعائين، بحيث أن أنا أقرأهم مثل ما قلنا مو قراءة سريعة وبس أبغى أخلص، لا أقرأهم وأتأمل فيهم شوي، أقعد أبحث لو في الجوال أبحث عن شرح إلى هالدعاء قرأة، بحيث أن أنا أتفاعل معه أكثر. زين، يعني ركز على التفاعل مع الأدعية، إحياء أنفسنا بالدعاء أكثر من أن إحنا مجرد نقرأ الأدعية. أما بالنسبة إلى الليل، هو هذا في شيء جديد تقريبا إحنا نكرره كل سنة، لأنه ضروري ضروري أخوات إحياء الليل ولو ساعة من الليل الأولى، قراءة سورة القدر ألف مرة ضروري ان احنا نلتزم بها واحنا ماشيين واحنا نتحرك واحنا بحيث ان يعني ماشيين الى الحسينية واحنا كذا، نحاول ان احنا نستفيد من الوقت في قراءة سورة القدر. ايضا احياء الليل ولو ساعة، ساعة ونص، وايضا قراءة الأدعية، أدعية السحر، دعاء السحر، دعاء بحمزة الثمالي وغيرها من الأدعية التي تقرأ في الأسحار، أسحار شهر رمضان. ومن يستطيع أن يقرأها مرة في الأسبوع مثلا ليلة الجمعة، من يستطيع أن يقرأها يوم ويوم جدا مؤثرة على صفاء الروح في الصلاة، في صلاة الليل في آخر ممكن أن يوزعها. وزعها على مقاطع طوال الصلاة بحيث أنه يرتاح يجلس جوا بعدين في القنوت يعني يقرأ مقطع، أو أنه يجمعها كلها في آخر ركعة من صلاة الليل صلاة الوتر. لكنها يعني شوي بتصير متعبة لأنه بيضطرنا يوقف فترة طويلة حتى يجلس وقت اللي يتعب تجلسون، ووقت اللي تأخذون شوي طاقة توقفون الدعاء عن وقوف قراءة القرآن عن وقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى أيضا وارد في الأدعية. فنحاول في هذه الأيام وفي هذه الليالي اللي احنا نتعب أبداننا، لأن بمقدار ما يشعر الإنسان بالضعف والتعب والإرهاق، لكن نتعبها في الله سبحانه وتعالى، ما نتعبها في المطبخ نقعد 4 ساعات نواقفين في المطبخ، وإنما نتعبها بين يدي الله سبحانه وتعالى. كلما أتعبنا هذا البدن كلما انطلقت الروح، استطعنا أن نضبط الخيال ونضبط العقل وغيرها من القوى الروحية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في هذا الشهر الكريم، نسألكم الدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى إحياء هذا الشهر الكريم بما ولو شيء بسيط مما يتناسب مع إمام زماننا صاحب هذا الشهر الفضيل وصاحب هذه الليالي العظيمة. وأيضا خوات، نقطة أخيرة بدأنا فيها في البداية يمكن ما وضحناها بشكل مطلوع، الأيام القادمة إن شاء الله تتضح أكثر، بأنه دائما قبل كل عمل نتذكر أن هذا العمل نحن نقوم به بفضل الرسول صلى الله عليه وآله وبفضل أمير المؤمنين عليه السلام. لولا تضحياتهم، لولا وجودهم في هذه الأرض، إحنا ما وجدنا ولا عبدنا الله سبحانه وتعالى. عبادة الله نعمة عظيمة، يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى وأن نعرف صاحب هذه النعمة، وأن نعرف من الذي ضحى بكل شيء من أجل أن تصلنا هذه النعمة. وأيضا استحضار كل الأولياء والصالحين والشهداء، هذا معنى الروح الجمعية، أن نعيش هذه الروح، أن نذكر نحن روح واحدة، نستحضرهم وأن نهديهم هذه الأعمال لعلهم يقبلون في ساحة الصالحين والشهداء ومن ثبت على الولاية. ولذلك من يعني اقترح أن يكون التقديم يكون للرسول، طبعا هذا الاقتراح مو من عندي، بعد في اقتراح شبيه له أنت الشيخ قراءتي تقريبا، يقولنا إذا بتقرأون صلاة الليل فتقرأون نقول الأربعين مؤمن، يقولون مثلا لفلان وفلان، لا فلان وعاشقيه، فلان ومحبيه، فلان ومن لهم حق عليه، حتى تنمو هذه الروح الجمعية بالتدريج. نفس الشيء احنا في بداية الدعاء نستحضر هذا المعنى، بأن هذه نعمة من الرسول صلى الله عليه وآله ومحبيه وعشاقه والمضحين من أجله ومن أجل رسالته من الأئمة والصالحين والشهداء والصالحات وطوال التاريخ البشرية والأنبياء. وأيضا أن نقوم بهذه الأعمال بوعي أننا نريد أن نحيي الروح الجمعية في أنفسنا، وفقط نقوم بها من أجل الدعاء، وإنما هذا الدعاء وسيلة، قراءة القرآن وسيلة لإحياء الروح الجمعية والارتباط الحقيقي بالمسلم عجل فرجه الشريف. وطبعا بوابة الارتباط هي الولاية، والاعتقاد بأن وصايا الأئمة عليهم السلام ووصايا من وصى به الأئمة من الأولياء الفقهاء الصالحين والنموذج البارز لهم هو سيد الإمام الخمنائي حفظه الله، هذه الوصايا بالنسبة لنا أوامر، لابد أن نأخذها، أن نعمل بها، وأن نستحضر بأن هذه العبادة قراءتنا للقرآن لأنها أمر، قراءتنا لسورة الفتح لأن الولي أمرنا، لأن الولي أوصى بها، يعني بقصد أنها وصية من الولي. إذا شفنا مثلا شيء وصى فيها مثلا الاهتمام بالصلاة، الاهتمام بالصلاة في أول الوقت مثلا من الوصايا المعروفة للإمام الصادق عليه السلام. إحنا إذا جئنا بها لأن الإمام الصادق أوصى بها، وأنا هذا الحد الأعلى من، أنا قاعدة أأتي بالحد الأعلى من التشيع، واضح؟ يعني أن أطبق ما أوصى به أولياء الله سبحانه وتعالى بقصد أنهم لأنهم أوصوا، لأنهم أكدوا، أنا أطبق. هذه تكسب الإنسان هذا النوع من الطاعة، الطاعة الواعية، الطاعة عن بصيرة، تكسب الإنسان بصيرة أعمق، وتكسب الإنسان ثبات. كل ما اكتسب الإنسان بصيرة صار عنده قدرة على الثبات، هذا اللي تؤكد عليه، يؤكد عليه الدعاء 14 من الصحيفة السجادية. إن شاء الله إذا الله أعطانا عمر الليلة القادمة، ما في الليلة اللي بعدها، لما نتكلم عن فهرسة الدعاء سوف نشير إلى النقاط الأساسية المذكورة في الدعاء 14. الله يعطيكم العافية أخوات، نسألكم الدعاء، الله يرحم والدينا والديكم، الله يبارك في عمركم، أنتم كذلك، نسألكم الدعاء أخوات، الله ييسر أموركم إن شاء الله. إن شاء الله بأرسل الصوت وأرسل المقطع الصوتي، تقصير صحيح، بأرسل لكم صورة اللي فيها لآيات آيات برنامج الأمة المنتصرة اللي قلنا عنها. هذه الآية طبعا مركز عليها إذا الله أحيانا في النصف الثاني من الشهر، له الحياة الاجتماعية الولائية حياة المؤمنين، يعني نسيت الحين العنوان دقيقا محطوط في العلم، ولكن في الواقع البرنامج الآيات 30 ركز عليها في القسم الثاني من الشهر إن شاء الله. الله يعطيكم العافية، نسألكم الدعاء أخوات، الله يحفظكم، حياكم الله، محتاجين دعاكم، فأمان الله.